السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلدان متأزمة كثيرة من حولنا، ووضع اقتصادي طاحن في بلداننا، ومن هنا وهناك تتداول الأخبار حول الوظائف المتعلقة بالقتال ضمن الحروب البينية، قتال في اليمن وقتال في ليبيا، وكذلك الالتحاق بالشركات الأمنية العالمية ضمن نمط الحروب الجديدة التي تعتمد على أفواج المرتزقة لتقليل الحمل عن كاهل الجيوش النظامية، وكذلك لتقليل الكلف على الجيوش بتخلصها من تبعات قتل منتسبيها وما يتطلبه ذلك من كفالة لأهل المنتسب أو أوضاع خاصة ضمن ما يعرف بقوانين الشهداء. ومن جانب آخر، دول غنية تحتاج جيوش دول فقيرة مسحوقة اقتصاديا، فتنتقل القوات من بلد إلى آخر بهدف المال أو رغبة في تحقيق أهداف سياسية للمسؤولين في الدول. ارتبط ذلك بأمن قومي أم لا؟ فما هو الوصف الشرعي للقتال في مثل هذه الحالات؟ ما حكم القتال عموما رغبة في كسب المال؟ هل يختلف الحكم إذا كان الطرف المقابل مسلما أم غير ذلك؟ هل على الجندي النظامي أن يخالف الأوامر إن كان الطرف المقابل في القتال مسلما؟ ما حكم إرسال الحاكم لقواته للقتال في بلد آخر بهدف كسب المال للدولة أو حتى تحقيق أهداف سياسية؟ وما حكم من يقتل في مثل هذه الحالات؟ وهل يعفى المكره على القتال من المسؤولية أم يلزمه عمل ما؟ قتال الجاهلية عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ونعلق فيها أيضا على إكراه بعض الشباب السودانيين للقتال تحت صفوف خليفة حفتر في ليبيا. ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. ابتداء، ما هي الحالات التي يشرع للمسلم فيها القتال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية أبين بأن القتال هو نوع في شريعتنا نوع من أنواع الجهاد، وهذا القتال مشروع في حالات محصورة بينتها شريعة الإسلام. هذه الحالات إما أن تكون حالة الدفاع عن النفس، يعني حالة خاصة، وإما أن تكون حالة عامة بالدفاع عن الدين والدفاع عن الأمة وحماية الحرمات والزود عن الحياض وما إلى ذلك. أما الحالة الخاصة فهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ولما سأله أحد الصحابة قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء من يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال له: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ينبغي للمسلم أن يدفع عن نفسه الشر، ولذلك فقهاؤنا رحمهم الله يبوبون دائما بقولهم: باب دفع الصائل. هذا الصائل أي المتعدي الذي يريدك في نفسك، في دمك، في مالك، في عرضك، ينبغي لك دفعه بالأخف فالأثقل، ولو أدى ذلك إلى قتله دفعا لشره وكفا لأذاه. هذه حالة خاصة. وأما الحالة العامة فهي القتال في سبيل الله عز وجل إعلاء لكلمته وحماية لدينه، ويشمل ذلك عدة أحوال. الحالة الأولى فيما لو دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين، فإن دفع هذا العدو يكون فرضا متعينا على أهل هذه البلد، فمن يليهم من المسلمين. مثلا الآن حالة فلسطين، إخواننا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس إنما يمارسون جهادا متعينا على القادر منهم، وهو الذي فرضه ربنا بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكذلك القتال يكون في سبيل الله عز وجل دفعا لشر الفئة الباغية، قال الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني القتال ها هنا ليس هدفا لذاته، وإنما هو من باب كف شر هذه الفئة الباغية الظالمة. ولذلك قال ربنا جل جلاله: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم أيضا الجهاد يكون في سبيل الله عز وجل من باب نصرة المستضعفين. لو كان هناك فئة من المسلمين مستضعفة، وهذه الفئة لا تملك أن تدفع الأذاها عن نفسه عن أنفسها، كما هو حال إخواننا مثلا الآن في الإيغور، هؤلاء الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب، لو كان هناك راية للجهاد مرفوعة لتدافع إليها المسلمون. لذلك ربنا جل جلاله قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. كذلك القتال يكون لنشر الدعوة، بمعنى أننا عندنا دين مأمورون بالدعوة إليه، من دخل فيه طوعا فقد صار أخا لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، من أبى فإنا لا نكرهه، لكن ينبغي أن يتركنا ندعو لديننا ونكون سببا في هداية عباد الله، كما قال ربعي ملخصا هذه الفكرة رضي الله عنه بين يدي رستم: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء، أي من شاء الله إخراجه، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. ولما قال له رستم: يعني فماذا تريدون من وراء ذلك؟ قال: خير أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نخير عدونا بين الإسلام والجزية، فإن أبوا هاتين الخصلتين نستعين الله عز وجل ونقاتلهم. فهذه أيضا من الحالات. ثم هناك يعني حالة لا وجود لها الآن يعني في زماننا، وهو ما يسمى بجهاد الطلب، أن نطلب العدو في مكانها. الموجود الآن من القتال تحت راية إسلامية واضحة كله إنما هو من باب الدفع، نعم، ومن باب حماية الأنفس والمقدسات والأعراض وما إلى ذلك.
في كل هذا الكلام لم ترد قضية الدفاع عن الأرض، فأين تصنيف قضية الدفاع عن الأرض؟
نعم، الدفاع عن الأرض إذا كان بمفهوم إسلامي، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما خرجوا في أحد، لما خرجوا في الأحزاب، إنما يدافع عن المدينة باعتبار أن المدينة هي دارة الإسلام وهي مأرز الإيمان وهي دار الهجرة وهي عاصمة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت بهذا المفهوم الجهادي، ليس دفاعا عن الأرض من حيث كونها أرضا، وإنما دفاعا عن الأرض باعتبارها أرضا إسلامية سكانها مسلمون، تقام فيها شعائر الدين، ترفع فيها راية الجهاد وما إلى ذلك من المعاني.
نعم، وبالتالي إذا كانت الأرض أرضا إسلامية سكانها مسلمون يدخل الدفاع عنها كمثل الجهاد في سبيل الله.
نعم، ومن لوازم الدفاع عن هذه الأرض أننا سندافع عن الأعراض والدماء والأموال، لأن ذلك كله سيضيع فيما لو استبيح.
وإذا كانت أرضا خاصة فهي تدخل في جنس المال.
نعم،
تدخل في جنس المال. اليوم في زماننا هذا يعني حالة منتشرة بأن الدول تلجأ أحيانا، يعني دول معينة غنية أو شيء، تلجأ للاستعانة بجيوش أخرى أو حتى تكون جيوش من المقاتلين الذين يعني يعملون لأجل المال، وبالتالي الهدف يكون أحيانا حماية الدولة أو حتى تحقيق بعض السياسات. في هذه الحالة يعني ماذا يسمى هذا القتال، أو التوصيف الشرعي لمثل هذا القتال؟
التوصيف الشرعي للقتال الذي لا تتضح فيه الراية، ولا تعلم منه الغاية، وأنها غاية شرعية لإعلاء كلمة الله عز وجل، لحماية المستضعفين، لنشر الدين، للذود عن المقدسات، لحماية الدماء والأموال والأعراض، وما إلى ذلك من المعاني الشرعية الواضحة. هذا القتال هو قتال الجاهلية.
نعم، لكن نحن الآن في زماننا هذا، يعني لا يمكن لدولة معينة أن تعلن أنها ستقاتل لأجل هذه الأصناف التي ذكرت، إنما أغلب القتال والمعارك تتم لأسباب سياسية.
ليس بالضرورة أن تعلن، ليس بالضرورة أن تعلن، لكن أنت تعلم بأن هذه الجيوش أو هذه الفئات المقاتلة يكون عندها عقيدة عسكرية. ما يسمى بالعقيدة العسكرية. ما هي العقيدة العسكرية التي ينطلق منها هؤلاء؟ ما هي عقيدة هذا الجيش الذي يقاتل؟ بذلك يتضح إن كانت هذه الراية راية عصبية، يعني من أجل الدفاع عن عنصر، عن جنس، باعتباره جنسا راقيا، أو يعني الآن لو رجعنا إلى الحروب التي ثارت، خاصة الحروب الكونية، الحرب الأولى والحرب الثانية، إنما كانت منطلقة من أساس هل الجنس الآري أفضل أو الجنس السكسوني أفضل أو أيهما أعلى أيهما أنقى. هذه هي التي جرت على الناس ويلات عظيمة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك غاية التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي لا يتحاشى، يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، فليس مني ولست منه. ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة أو يقاتل دون عصبة فمات فميتة جاهلية. ولذلك يعني أنا أريد يعني أن أوجه نداء بهذه المناسبة، أقول لأبنائنا وإخواننا من الشباب، أقول لهم: اعلموا بأن الأرزاق مقسومة كالآجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يعني مثلما أننا موقنون أنه إذا جاء الأجل فلا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كذلك الرزق لا يزيد ولا ينقص، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم طلب الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. يعني الآن أنا ما أطلب الرزق بأن أبيع خمرا أو أن أسرق مالا أو أن أشتم عرضا
أو نعين ظالما،
فمن باب أولى هذه مسألة القتال يترتب عليها قتل. والقتل أعظم الذنوب عند الله عز وجل بعد الشرك. يعني قتل نفس مؤمنة واحدة، الله جل جلاله قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، أربع مصائب كبار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يقتل مؤمنا واحدا، فما بالك الآن بمن يحمل رشاشا ولا يجلس على مدفع ولا يقود يعني طائرة يصب الحمم، لا يدري كم من الأنفس يقتل، كم من النساء، كم من الصبيان، كم من الشيوخ العجزة. ولكم أن تتأملوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجه جيشا فإنه يوصيه عليه الصلاة والسلام بألا يقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا امرأة ولا راهبا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج يودع يزيد بن أبي سفيان في طريقه إلى الشام أوصاه بهذه الوصايا وزاد عليها: ولا تخربن عامرا ولا تعقرن بعيرا إلا لمأكلة ولا تقطعن شجرا مثمرا. يعني ما عندنا في ديننا مفهوم الحرب الشاملة هذه،
الأرض المحروقة،
الأرض المحروقة كما يفعل الروس. نعم. كما فعلوا في الشيشان وكما فعلوا في سوريا. نعم. ما عندنا قضية صدمة الرعب هذه التي فعلها بوش في العراق، لأنه في أول دقيقة من الحرب تمطر بغداد بألف قذيفة. نعم. وبعض هذه القذائف يعني الواحدة منها تزن طنا. نعم. من أجل أن يلقي الرعب في قلوب الناس، ما عندنا في شريعتنا.
عموما ما حكم القتال رغبة في كسب المال؟ يعني أن يقاتل الإنسان وهدف القتال في النهاية أن يكسب المال،
هذا هو قتال الجاهلية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غزا يعني قتال في سبيل الله، ولم ينوي إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. العقال وما تعقل به الدابة، ما تربط به الدابة. من غزا ولم ينوي إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وهذا السؤال عن غزوات كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب بأسلوب الحكيم، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس في سبيل الله من قاتل شجاعة، ولا من قاتل للمغنم، ولا من قاتل ليرى مكانه، ولا من قاتل من أجل عصبية. ولذلك القصة المعروفة يوم أحد، لما كان ذلك الرجل يهد المشركين بسيفه هدا، فقال المسلمون: ما أغنى عنا أحد غناء فلان، يعني ما في أحد صنع كصنيع هذا الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. قال الصحابة: حتى كدنا نشك إذا كان هذا في النار من يكون في الجنة. لكن أحد الصحابة جاء بعدما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها، يقول: أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له: وما ذاك؟ قال: ذاك الرجل تبعته، إذا تقدم تقدمت، وإذا تأخر تأخرت، حتى أصابته جراحات عديدة، فدنوت منه، قلت له: هنيئا لك الجنة يا قزمان. رجل كان اسمه قزمان. فقال لي: ما قاتلت من أجل جنة ولا خوفا من نار، ولكني قاتلت حمية لقومي. قال: فلما آلمته جراحه انتزع سيفه ووضع في صدره ذبابته، ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فانتحر نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس وهو من أهل النار. طيب، إذا كان هذا يا إخواني في قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصير من فسدت نية هذا المصير، فما بالكم بقتال تحت راية عمية لا هو يرفع راية الإسلام، ولا عرف عنه انتصار لقضايا الدين، ولا عرف عنه أهل بلده خيرا، وإنما ما وجدوا منه إلا الدمار والخراب. نعم. والإحراق آبار النفط وإشعال النيران.
لعلنا نأتي إلى هذه التفاصيل في نهايات الحلقة، لكن أريد أن أسأل هنا: القتال لأجل المال يكون تحت راية عمية، لكن حكمه، هل يعني إذا لم يكن في سبيل الله هل يجوز؟ هو
ما يجوز.
هل يختلف إذا كان
ما يجوز؟ أنا ذكرت الآن اعتبار المآلات، يعني يا أيها الشاب تصور لو أنك ذهبت إلى ليبيا أو ذهبت إلى اليمن فقتلت نفسا مسلمة واحدة بغير حق، هذه توبق آخرتك.
طيب، لو كنت أعمل في شركة أمنية وكانت هذه تقاتل أو تنفذ مهام في دولة غير مسلمة، بالتالي أنا أضمن أني لن أقتل مسلما لكن سأقتل غيره.
وحتى غير المسلم ليس قتله مباحا بكل حال. يعني الفقهاء لما قسموا الكفار إلى أربعة أقسام: ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي، هذا الأخير هو الذي يقتل، هذا الحربي. أما أنك دخلت بلدا بإذن أهلها وتأشيرتهم وبرضاهم، ثم بعد ذلك تقول: هؤلاء يعني كفار أنا أقتلهم، ما يجوز. ولا يجوز أن تسرق أموالهم. يعني الآن للأسف في بلاد أوروبا يوجد بعض الناس ربما يذهب إلى محطة البنزين فيعبئ سيارته ثم يولي الأدبار، فإذا سئل يقول: هؤلاء كفار. الكفار، أنت مجاهد ما شاء الله، وأنت في غزوة، أنت دخلت بإذنهم وتحت حمايتهم،
وبالتالي القتال بهدف المال بكل حال لا يسوء،
ليس قتالا مشروعا.
نعم. طيب الآن
وأنا أنبه أيضا أخي ويس، كلمة المرتزقة هذه التي نطلقها الآن في معرض الذم، كان علماؤنا الأولون يطلقونها على الجيوش النظامية، يعني الجيش الإسلامي. هناك مرتزقة بمعنى أنهم في الديوان،
يأخذون أرزاقا من
يأخذون أرزاقا أو بتعبير اليوم مرتبات.
نعم.
هؤلاء هم الذين يسمون مرتزقة، وهناك المتطوعون. فللأسف الآن كلمة مرتزقة هذه صارت تطلق على يعني
حتى الاتفاقيات الدولية تنص على 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 منع قضية الارتزاق وقضية القوات المرتزقة. هنا ما حكم أن يرسل الحاكم قوات بلاده أو حتى شباب بلاده للقتال في مكان آخر بهدف أن تكسب الدولة مالا أو حتى تكسب بعض أفرادها مال؟ يعني هل اختلاف اكتساب المال أن يكون للدولة يعني يختلف النظر؟
أخي ويس، أنا أريد أن أبسط لإخواني وأخواتي القضية.
نعم.
لو أن هذا الحاكم نفسه قد ساعد في تصنيع الخمور من أجل أن يجلب للدولة ماله، لو أن هذا الحاكم فتح محلات للبغاء من أجل أن يجلب للدولة ماله، كل الناس سيقولون بأنه خائن لله ورسوله، بأنه عاص لله ورسوله، بأنه متعد لحدود الله، مجتري على الحرمات. طيب، القتل سواء هذا القتل هذا الذي أرسله أو قتل آخرين من المسلمين على يد من أرسل، هذا أعظم إثما وأشد جرما عند الله عز وجل من تصنيع الخمور أو فتح محلات للبغاء والزنا. ولذلك أقول هذا الذي يجترئ على هذا الصنيع خائن لله ورسوله. ومن أوجب واجبات الحاكم المسلم بعد حفظ الدين أن يحفظ على الناس أنفسهم، أن يحفظ على الناس أنفسهم، لكن أن تطيب نفسه بأن يبعث شبابا أو حتى شيوخا، ليس بالضرورة، يمكن بعض الناس يقول شباب خلاص نبعث يعني شيوخ أصلا سيموتون، إن لم يموتوا في القتال سيموتون بأعمارهم. نقول المسلم يبقى مسلما، دمه مصون، حرمته عند الله عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فلا يجوز أن يبعث بشاب ولا شيخ، بعالم ولا أمي، بذكر ولا أنثى، من أجل أن يقاتل في بلد أخرى تحت راية عمية وهو قتال بين مسلمين، من أجل أن نقول بأنه سيدر على الدولة مالا أو أنه سيجعل لها مكانة سياسية بين الدول.
لكن هذا المال وهذه المكانة السياسية تحفظ الأمن القومي للبلد، وبالتالي أنا أرسلهم لأجل الحفاظ على الأمن القومي.
شوف، هو العلماء رحمهم الله حتى لما تكلموا عن قضية الإكراه قالوا لا يحل لمسلم أن يفتدي نفسه بغيره. يعني الآن لو أن الإنسان أكره على أن يشرب خمرا فإنه يشربها، فها هنا الضرر راجع عليه وما عليه إثم لأنه مكره، لكنني لو أكرهت على قتل فلان من المسلمين إما أن تقتله وإلا قتلناك، لا يحل لي قتل هذا المسلم. لماذا؟ لأنه ليس له أن يفتدي نفسه به بقتل غيره من المسلمين. فهنا الدولة تريد مكانة سياسية، تريد حفظ أمنها القومي، تريد أن تجلب مالا، تريد أن تدر بعض المنافع، فتلجأ إلى هذا السلوك، لا يجوز.
نعم، أنا جندي نظامي وأعمل في الجيش، والجيش تم يعني وضعه في تلك المناطق أو إرسال قواته إلى تلك المناطق، ما الذي يعني يلزمني فعله؟ يعني
يلزمك أن تبحث لنفسك عن الخلاص، ما يخلصك بين يدي الله عز وجل، فإنه عما قريب ستموت وستدخل قبرك وحدك، كما قال ربنا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، لن يكون معك القائد ولا الرئيس ولا نائب الرئيس ولا قائد الكتيبة ولا اللواء ولا السرية، وإنما ستدخل قبرك وحدك. لا يجوز لك أن تطيع هذا الحاكم أو هذا القائد في معصية الله عز وجل. والقصة المعروفة لما خرج الصحابة رضوان الله عليهم في سرية، فأمرهم أميرهم بأن يجمعوا حطبا فأطاعوه، ثم أمرهم بأن يشعلوا نارا فأطاعوه، ثم أمرهم بأن يقعوا فيها. فلما تعجبوا قال لهم ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال فقعوا حتى احتجزوا، يعني خلاص تهيأوا من أجل أن يقعوا في تلك النار. فقال لهم إنما كنت أمازحكم، لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما كان، قال لو وقعوا فيها ما خرجوا منها. وأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
بعد فاصل قصير نواصل في هذا الحوار إن شاء الله. بعد فاصل قصير نأخذ تعليق الشيخ على ما حصل للشباب السوداني الذين أكرهوا على القتال في ليبيا. قومنا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، ونحن قبل الفاصل كنا نتحدث أنه يتوجب على الجندي النظامي أن يخالف الأوامر إذا دفعته إلى قتال المسلمي أو غير ذلك. ربما يقول يعني أحد الجنود: لا، يعني أنا أخرج فأطبق سياسات معينة، وربما يكون الذي في الطرف المقابل ضالا زنديقا كافرا في فتوى بعض العلماء، كمثلا يعني مثل من يذهب أن يقاتل الحوثيين ويقول الحوثيين هم في النهاية فئة باغية في اليمن، وفضلا عن أنهم يعني يعتقدون عقائد معينة يراها أو توجد فتاوى بأنها يعني مخالفة لعقائد الإسلام.
وطبعا بالنسبة لقضية الحوثيين، لما الأمر بدأ في سنة 2014 كلنا يعني قال هذا الكلام بأن هذه فئة باغية، وأن هناك خطرا يتهدد الحرمين الشريفين، وأن واجبا على المسلمين أن يتعاونوا في دفع هذا الخطر الماثل. هذا كلام يعني لا غبار عليه، باعتبار أن هذه الفئة مدعومة من دولة باغية توسعية، وقد ظهر شرها في العراق وفي سوريا وفي لبنان و في غيرها من أرض الله، وحصل يعني بها ضرر عظيم على المسلمين. ولكن استبانت الأمور فيما بعد أن الحرب في اليمن حرب عبثية، بشهادة إخواننا الأهل الشان، إخواننا اليمنيين أنفسهم، بأن هذه الحرب الدائرة هناك لا يدرى ما وراءها وما هدفها. هل هدفها اقتصادي؟ هل هدفها توسعي؟ هل هدفها سياسي بأن تمنع فئة معينة من أن تصل إلى الحكم؟ هل هدفها منع استقرار اليمن نفسه؟ فهناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى خبراء سياسيين وعسكريين، ولأنها حيرت الألباب
وبالتالي تغيرت الفتوى.
وبالتالي تغيرت الفتوى، نقول بأنه لا يجوز المشاركة في هذه الحرب، خاصة بأن ضررا عظيما قد وقع على المسلمين من غير هذه الفئة.
نعم. هنا يعني يأتي إلى الذهن سؤال آخر: أنا مواطن في دولة يعني غير مسلمة، وأنا مسلم، لكن يعني الدولة غالبيتها غير مسلمة، وبالتالي أحيانا تكون هناك خدمة إلزامية علي في الجيش، أو أحيانا أنا أنخرط في الجيش كوظيفة مثل المسلمين مثلا في أمريكا. وبالتأكيد هذه الجيوش تخوض أحيانا حروبا أو احتلالا لدول أخرى، وأنا أكون مسلم وهذه وظيفتي يعني داخل الجيش باعتبار المواطنة.
نعم، الجواب من القرآن الكريم، فإن ربنا جل جلاله قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآيات فيما نزلت، نزلت في جماعة كانوا مسلمين لكنهم لم يهاجروا، بقوا في مكة، فلما كان يوم بدر أكرهوا على الخروج مع المشركين بقيادة أبي جهل، ثم بعد ذلك قتلوا، ويذكرون من بينهم علي بن أمية بن خلف بأنه كان مسلما. فيهم نزلت هذه الآيات، وفيها قول ربنا جل جلاله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولذلك هؤلاء الذين تسأل عنهم أغلبهم قد هاجروا بحثا عن المال، ثم امتهنوا هذه العسكرية إما من أجل الحصول على
الجنسية،
الوجبات، أو لأنهم موعودون بدراسة جامعية، أو لأنهم موعودون بالجنسية.
نعم.
التي يظنون من حصل عليها يعني دخل الجنة. وما درى المسكين بأنه ربما يقتل، ربما يأتيه يعني طلقة طائشة فيذهب، وما درى أيضا بأنه قد يقتل. يعني أنت تعلم بأن الحروب التي شنت في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها من قبل يعني أمريكا وحلفائها، كان هناك مسلمون وقتلوا في تلك الحروب.
نعم.
وبعضهم قتل.
نعم.
يعني قتل ناسا من المسلمين، فهذا كله محرم لا يجوز.
نعم.
يعني من حيث كونك ستؤذي إخوانك المسلمين، ثم الأعظم من ذلك بأنك تقاتل تحت راية كفرية ليست راية علمية، بل هي راية كفرية واضحة. وكلنا لا يزال يذكر في سنة 2003 قبل غزو العراق لما أعلن بوش بأنها حرب مقدسة، ثم عدل الكلام بأنها حرب العدالة المطلقة.
نعم.
ولما لاموه غير العنوان لشيء آخر، وحصل بها من الفساد وسفك الدماء في العراق وقبل ذلك في أفغانستان شيء عظيم، فهذا كله لا يجوز. نعم.
طيب، الذي يقتل في تحت الراية العمية أو تحت الراية الكفرية، هنا كيف يكون حكمه هو؟
النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وها هنا لو أذنت لي لا بد أن أبين لإخواني وأخواتي بأن الولاء والبراء في ديننا أصل عظيم. الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أي ولاية أعظم من أن يرضى الواحد نفسه أن يكون تحت راية جيش دولة كفرية يطيع قائدا كافرا ويؤذي إخوانه المسلمين أو يؤذي غيرهم حتى من غير المسلمين. معلوم بأن أمريكا قد تشن يعني حروبا كالتي كانت في فيتنام أو في غيرها، وهي حروب ظالمة.
نعم.
يعني من أجل التوسع أو من أجل السيطرة على يعني بعض الثروات، أو من أجل أن تنزع نظاما وتفرض نظاما غيره، أو لغير ذلك من الأغراض.
هذه الميتة الجاهلية يعني كيف نفهمها؟ يعني يموت كافرا، كيف نفهمها؟
هو طبعا قضية التكفير هذه يعني ما نستطيع الحكم بها يعني إلا إذا توافرت شروط وانتفت موانع. وأنت تعلم بأن الذين يخدمون في هذه الجيوش ممن يحملون أسماء إسلامية ليس حالهم واحدة.
نعم.
فبعضهم قد يكون ممن يصلي الخمس، وبعضهم ممن يكون لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ما عنده غرض لا في دين ولا في قيم ولا في أخلاق.
نعم.
نعم.
وبالتالي يختلف الحال، لكنها ميتة
نعم.
سيئة.
ميتة سيئة.
نعم. قد أكون مكرها على هذا القتال، يعني أنا جندي تحت هذا الجيش النظامي، أو أخذت كنت أنوي الهجرة ثم أخذت عنوة وأدخلت في 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 قتال، هل أكون يكون هذا الإكراه يعني إعفاء لي عن المسؤولية؟
نعم، هو الإكراه سبق الكلام في أن لا يحل لي أن أفتدي نفسي مسلم آخر.
لن سأكون موجود لكن سأحاول أن لا أقاتل وكذا، أنا مكره.
ثم إن الإكراه الذي يترتب عليه حكمه بأنه لا يؤاخذ به شرعا لا بد فيه من شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون إكراها فعليا ليس إكراها متوهما. ثم الشرط الثاني أن يكون فوريا فوريا، وإلا لو قال لك اشرب هذه الخمر وإلا سأقتلك غدا ما تشربها. لا، أما لو قال لك اشربها وإلا قتلتك الآن فهذا فوري
والسلاح على رأسك.
نعم. ثم الثالث أن يغلب على ظن المكره أن المكره قادر على أن يوقع ما يتهدد به. يعني أحيانا قد تجد طفلك الصغير يقول لك أنا سأخنقك أو أنا كذا، هذا ليس إكراها، أي لأنه ليس قادرا على أن
ينفذ هذا.
نعم، ينفذ هذا التهديد. ثم الرابع ألا يكون المكره قادرا على النجاة ولو بالفرار ولو بالفرار. فأنت إذا كنت تريد أن تسأل عن هذه النازلة التي نحن فيها فلا لا لا تنطبق عليها، الإكراه لا ينطبق عليها. لماذا؟ لأن بعضهم رجع.
إذا سنفصل في النازلة الآن، ونقول أنه بالأمس كانت هناك وقفة احتجاجية لأهالي بعض الشباب السودانيين الذين ذهبوا ضمن عقود الشركات الأمنية لحماية المنشآت، وذهبوا إلى دولة الإمارات، وهناك الشركة الأمنية المعنية أخذتهم إلى معسكرات الجيش حسب ما ظهر في الإعلام دون تأكيد من أي جهة رسمية، وأنهم دربوا تدريبا عسكريا ثم بدأ الطلب منهم أن يذهبوا ويقاتلوا إما في اليمن أو في ليبيا، وكانت وجهة ليبيا هي الوجهة الأكبر. فخرج أهليهم أمس في وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية ليحتجوا على قطع الهواتف بينهم وبين أبنائهم وإجبارهم على هذا. ما هو تعليقكم بالمجمل على هذا الحدث؟
نعم، هذه الأخبار إذا كانت بهذا الشكل فالتوصيف الشرعي لهذا الفعل بأنه نفاق وأنه غش وأنه بغي. أما كونه غشا، من غش فليس منا. هؤلاء الشباب قد تعرضوا لغش، فإنهم أخذوا لشيء ويراد لهم أن يوظفوا أو أن يستعملوا في شيء آخر. ثم من ناحية ثانية نفاق، لأنه نقض للعهد، هناك عقود وقعت، وهذه العقود يعني أنا سمعت بعض النساء تقول بأنها قد اطلعت على العقد وأنه لا غبار عليه، لأنه لحراسة منشآت وما إلى ذلك، بمعنى شركات الأمنية الخاصة
المعروفة
هذه التي تزود يعني أسلحة خفيفة جدا
أو عصي أحيانا
أو عصي. نعم. فهؤلاء عاهدوا فغدروا، يعني وآية وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، ومن بينها إذا عاهد غدر، فهذا الغدر قد حصل. ثم من ناحية أخرى فيه استخفاف بأقدار الناس ودماء الناس، وكأنهم ليسوا سوى غنم أو
أرقام
أو أرقام أو مستعبدين من أجل أن يسيروا ما يملك أن يقول لسيده لا. ولذلك أقول هذا الذي حصل نفاق، ثم إنه بغي، هؤلاء بغوا على هؤلاء الشباب وتعدوا عليهم وآذوا أهليهم. يعني لنا أن نتصور الآن الحال الأب والأم الذي لا يهنأ بطعام ولا منام، وهو يتوقع في أي لحظة بأن يقال له بأن ولدك قد ذهب. ثم إنني أقول لهؤلاء الشباب لا تثقوا بوعود هؤلاء حكام الإمارات، هؤلاء لا تثقوا بوعودهم،
لكن الوعود هي من الشركة.
الشركة ما تصرفت من نفسها يا أخي، الشركة ما تملك أن تتصرف هذه التصرفات التي يترتب عليها ما يترتب من نفسها. نحن عندنا عقول، وهؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، حتى لو قالوا لكم أننا سنعتبرهم شهداء، الشهادة هذه هل هي منحة يعني تعطى من فلان ابن فلان ولا من فلان ابن فلان؟ الشهادة هذه توصيف شرعي لا تصدق إلا على من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد. ولذلك حتى القتيل المعترك في حرب واضحة ما نجزم له بالشهادة، وإنما نقول نحسبه
شهيدا،
نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا.
طيب يعني أنا شاب وخرجت طلبا للرزق، ربما إذا بقيت في دولة مثل السودان وما فيها من انهيار اقتصادي وضيق حال يعني أموت من الجوع ولا أموت من هذه، وهذه فرصة في النهاية يعني جاءتني، حتى لو كان قتال أنا مضطر لمثل هذا.
طبعا هذا قد مضى الجواب عنه بأن الأرزاق مقسومة والآجال معلومة عند الله عز وجل في كتاب مبين، وأن هذا الكتاب ما يملك أحد أن يغير فيه شيئا، ولو فعلت ما فعلت ولو صنعت ما صنعت الرزق هو الرزق. ثم إنني أقول ما في أحد والحمد لله مات جوعا، فإن الجوع يطرد بالرغيف اليابس كما قال القائل فعلام تكثر حسرتي ووساوسي.
لكن تحصل كثير من المجاعات ويموتون الناس من الجوع.
أنا أتكلم عن السودان الآن في الوضع الحالي. ثم إنني أقول بأن طلب الرزق يكون بالأخذ بالأسباب، بالضرب في الأرض، بالدعاء، بالاستغفار، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون طلب الرزق كذلك بتقوى الله عز وجل، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وطلب الرزق كذلك يكون بأن تتخذ لك قدوة، كم من الناس كان فقيرا معدما ثم صار تاجرا شهيرا ومتمولا وصار ما صار.
ربما يقول قائل يعني أنا كمواطن سوداني عشت في السودان وجربت حكم الكيزان الذين كانوا في 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 السودان، ويعني عشت ويلا لذلك، والآن في ليبيا يعني القتال مع قوات خليفة حفتر هو لمنع أن يتسلط من هم أمثال هؤلاء الكيزان على 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 ليبيا، وبالتالي أنا أعين في شيء طيب يعني.
طبعا هذا منطق من يقامر بدينه ومن يقامر بحياته في صفقة خاسرة. والجواب أولا بأن القرآن الكريم علمنا أن التعميم لا يجوز. القرآن الكريم حتى لما تكلم عن أهل الكتاب قال من أهل الكتاب من إن تأمنوا بدينار من تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. وقال عن أهل الكتاب بعدما ذكر مثالبهم ومساوئهم قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فالتعميم ممنوع. ثم ليس من ديننا أن نأخذ البريئة بجريرة المذنب، قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إن المنصفين يعلمون بأن الحفتر هذا ما يقاتل الكيزان كما بتعبير الناس، وإنما هو ثورة مضادة ترعاها دول معلومة من أجل أن تبطل ما تبطل أشواق إخواننا في ليبيا نحو دولة تؤسس على عدالة وشورى وتكافؤ للفرص واستفادة من الخيرات و استفادة من الثروات وما إلى ذلك. ولذلك الآن تجد مع حفتر يقاتل الروس سواء كانوا مرتزقة أو نظاميين على اختلاف الروايات، يقاتل الفرنسيون، الإمارات تقصف بطيرانها، السيسي أيضا يقذف ويقصف بطيرانه، هؤلاء جميعا يتعاونون على الإثم والعدوان، ما الذي جمعهم؟
بالمقابل تركيا تساعد حكومة طرطرابلس.
هذا شيء حديث الآن. هذا شيء حديث الآن حصل، ولهم في ذلك أيضا حساباتهم. لكنني أقول بأنها ما الذي يجمع بين الروس مع الفرنسيين مع الإمارات مع السيسي مع هؤلاء جميعا يعني مع المرتزق الذين يأتون من دول إفريقية وغيرها.
وبالتالي ترون منع القتال تحت راية خليفة حفتر باعتباره
بغير شك
باعتباره بغى على 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 بقية ليبيا،
باعتباره أولا رجل باغ باعتباري ثانيا أنه ناقض للعهود، باعتبار ما رؤي من ضرر، باعتبار تحالفاته. تحالفاته هذه مشبوهة، هو الآن يذهب فيستقبله ترامب، يذهب فيستقبله بوتين في روسيا، ثم حكام الإمارات يمدونه، ثم حاكم مصر أيضا يعينه ويستقبله.
لكن حينما يخرج رأسين للدولة أو يصبح فيها رأسين
تغرق الدولة.
لا تغرق الدولة، لكن يجوز قتل أحدهما لتسترتب الأمور، صحيح؟
هو الحديث إذا بويع لخليفتين، والحديث الآخر من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، هذا يصدق على حفتر.
وبالتالي لا يصدق عليه أنه هو اثنين الدعوة
لا الإمارة ليس اثنين. هو الآن أنا أعجب من الناس الذين يتكلمون دائما عن الخروج وعن الخوارج، يعني من الخارج ها هنا؟ من الذي خرج على الحاكم؟
طيب إذا كان استتب له، يعني كما يروج البعض بأنه استتب له يعني جزء كبير من البلد، فبالتالي يعني خلاص هو أصبح أهل أو أهلا
استتب له الأمر في البلد لا قدر الله بأن يخرج الجثث من القبور ويشعل فيها النيران كما صنع في بني غازي، بأن يحاصر بعض المدن حتى يأكل أهلها الجيف، أي إيمان، أي إسلام، أي أخلاق هذه؟
نعم. هنا يعني سؤال آخر، يعني الآن هؤلاء الأسر التي انقطع خبر أبنائها عنها، ما هو واجب المسلم، الفرد المسلم تجاههم في أن يعينهم؟ ما هو واجب الحاكم تجاههم؟
نعم، أنا أقول بأن حكومة السودان الآن في حرج عظيم، يجب عليها أن تواجه هذا الأمر بما يستحقه، فإن هذه دماء مصونة وأنفس محترمة وشباب خرجوا ولهم يعني أهل وأرحام وجيران وأحباب، وأن التساهل في هذا الأمر وهذا الصمت المريب الذي صمت غير كريم تتحلى به الحكومة في مواجهة هذه المعضلة أمر لا يمكن أبدا قبوله، بل الواجب على الحكومة أن تطلع بمسؤوليتها وأن تحفظ مهج أبناء البلد وأن تخاطب تلك الدولة خطابا رسميا بأنه يجب يعني إرجاع هؤلاء الشباب، وأنه ما ينبغي خروجهم، ما ينبغي أبدا أن تقفز يعني تلك الدولة أو الدويلة على الحكومة القائمة أيا كان رأينا فيها، تقفز عليها وتأخذ شبابا من أجل أن تستخدمهم في قتال هي تجني أرباحه ويكون خسارته على هؤلاء وذويهم.
نعم، هنا عندي سؤال من زين العابدين.
هذا طبعا هذا الذي أطالب به أضعف الإيمان، وإلا يعني لو كان هناك يعني دول تكافئ الدول بصنيعها فيكون هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية، يكون هناك يعني شكوى
تصعيد. نعم. للأمر. نعم، هنا سؤال من زين العابدين، مكتوب زين العابدين مدني، لا أعرف هل هو من مدينة مدني أم اسمه زين العابدين مدني، يقول ما هو حكم من قاتل في سبيل الطاغوت مكرها فغلب أو قتل؟ إحنا لا يقتل وإنما يغلب يعني.
وأنا سبق الكلام عنه بأن مسألة الإكراه هذه يعني لا اعتبار لها.
أي نعم. وإذا غلب فهو
آثم.
فهو آثم. وإذا قتل
مات ميتة جاهلية.
طيب. عندنا أيضا هذه أسئلة لعلها أجبنا عنها أثناء الحلقة. عندنا عبد الرحمن من سوريا يقول حكم القتال مع الجيش بسبب الخدمة الإلزامية.
الخدمة الإلزامية
ما خدمة العلم
الخدمة العلم وما جرت العادة يعني يستخدم هؤلاء في قتال.
لا في 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 سوريا الآن يستخدمون.
ربما أي نعم.
يستخدمون في بسبب الظرف الحاصل في سوريا.
ما يجوز، بالعكس سوريا كمان الأمر أوضح. نعم. لأنك ستقتل يعني مسلمين من بني.
لكن ممكن يطر عليه حكم إعدام إذا لم يلتحق.
ولو ما يجوز لك أن تفدي نفسك بغيرك من المسلمين،
لكن أحيانا يضعونهم في حواجز أو شيء يعني لا يكون في الصفوف الأمامية مثلا.
ولو لكنك معرض لأن تقتل وأن تقتل أنفسا معصومة، أنفسا بريئة، ففي هذه الحالة لا يجوز لك، لكن لو استطعت أن تؤدي هذه الخدمة دون أن تتورط في قتل نفس معصومة ف فتدفع الضرر عن نفسك وعن غيرك.
نعم. هنا عندنا سؤال ليس له صلة بموضوع الحلقة، هو من الحلقة الماضية لكن لعلنا أيضا نجيب عنه. يقول حكم الإشاعات، كنا تحدثنا عن حرمة الإشاعة وترويجها، يقول حكم الإشاعة في الحرب أو في الاقتصاد خاصة في الأسواق المالية. يعني هناك شيخ تحصل في الأسواق المالية سواء كانت أسواق الأسهم أو حتى الفوركس وغيرها من البورصة، أحيانا تجد بعض الناس يروجون أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليدفعوا المضاربين باتجاه معين ربما يكون ليس هو حقيقة الأمر، قد يكون هذا لأجل تحصيل مكاسب أو يعني.
هذا طبعا ما يجوز، هذا من الكذب، والكذب حرام. والحديث أم كلثوم رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب وإصلاح ذات البين، وكلام المرأة لزوجها والرجل لامرأته. فقضية أني أكذب من أجل أن أروج بضاعة أو من أجل أن أصرف المودعين أو المضاربين أو المساهمين في وجهة معينة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: رجل كان عنده فضل ماء فمنعه من السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط، ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه اشتراها بكذا وهو كاذب. وفي الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الكذب التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق. فقضية أنك تكذب لأن هذه بورصة ولا فوركس ولا سوق الأسهم أو كذا ما يجوز. كذلك مسألة إطلاق الشائعات التي يراد بها الإضرار بفلان أو بالشعب الفلاني أو بالأمة الفلانية أو بكذا، هذا كله لا يجوز،
كله لا يجوز. وفي الحروب،
في الحروب النبي صلى الله عليه وسلم أجازها
إذا كانت في صالح المسلمين.
نعم نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب في الحرب. لكن علماؤنا رحمهم الله قالوا: لو استطاع أن يستخدم التورية، لو استطاع أن يوري بأن لا يكذب، لكن ينطق بكلام يفهم منه السامع شيئا وهو يريد معنى آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. فبدأ الرجل يسأل: أمن ماء العراق؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد من ماء مهين أو من ماء دافق.
ولكن ليس ترويج الإشاعات التي تضخم العدو أو شيء أو تبعث على الخور بين المسلمين،
هذا هو الإرجاف.
نعم. نحن في مشارف ختام الحلقة، هل لكم رسالة توجهونها لأهالي هؤلاء الشباب وحتى إذا دعاء بالخير يعني؟
نعم، أنا يعني أريد أن أخاطب الأمهات والآباء، أقول لهم: بالله ثقوا وإياه فرجوا، واعلموا أنكم ما أردتم إلا خيرا. يعني أنتم بعثتم بفلذات أكبادكم وثمرات قلوبكم من أجل أن يكسبوا رزقا حلالا يوسعون به عليكم، فأنتم في ذلك مأجورون. لكن تعاملتم مع من لا يتقي الله عز وجل فيكم، والمطلوب منكم الآن أن تكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي الكلمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم مالكا والد عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنهما، وأن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يفرج بها الهم وينفس بها الكرب. ثم ثالثا، لا تكفوا عن إنكار هذا المنكر بالوقفات الاحتجاجية والمذكرات، تسلمونها للنائب العام وتسلمونها للمجلس السيادة وإلى مجلس الوزراء، وأيضا تكثرون من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارة هذه الدولة الباغية، من أجل أن يعلموا بأن فعلتهم هذه لن تمر هكذا.
والدعاء؟
الدعاء نعم، بغير شك هذا هو الأمل الأول والأخير. نسأل الله عز وجل أن يرد غربتهم، وأن يحفظ مهجهم، وأن يصون دماءهم، وأن ينتقم لهم ممن ظلمهم، وأن يردهم سالمين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.
أشكر لكم ما قدمتمه في هذه الحلقة،
جزاكم الله
خيرا. وفي الختام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال السيوطي في الديباج: أي هو المؤاخذ المعاقب. انتهى كلامه رحمه الله. فلا ينبغي لأحد أن يقاتل مع ظالم أخاه المسلم، ولا أن يعين الظالم في أي فعل من أفعاله. وعلى الحاكم المسلم رعاية أبنائه ومتابعة غائبهم، وعدم إيراد قوات البلد موارد الهلاك لأسباب لا تعود بالنفع للناس. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.